بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر، وكما جئتم إلى هذا المكان تريدون ذكر الله جل وعلا وما عند الله جل وعلا، وتستغلون هذه الأيام الفاضلة والليالي العظيمة، فإنما عند الله جل وعلا حاصل لا محالة إذا أحسن الظن العبد بربه جل وعلا، وإذا أحسن العمل، لأن إحسان الظن بالله جل وعلا مع إحسان العمل ينال الإنسان ما يريد، أما إحسان الظن مع الكسل لا ينال الإنسان ما يريد إلا أن يتغمده الله جل وعلا برحمته. وكل شيء لا بد أن نراقب الله عز وجل فيه، وأن نطلب منه من خيراته ومما أنعم الله جل به على عباده. أيتها الأخوات، هذه الليالي الفاضلة وهذه الدقائق التي تذهب من أعمارنا، هذه الأيام التي كنا نتباشر بقربها، بالأمس القريب كنا نتبارك، وكل واحدة تقول للأخرى مبارك عليك شهر رمضان، وكل واحدة تدعو للأخرى أسأل الله عز وجل يجعلك ممن يتقبل الله صيامه وقيامه، وإلى غير ذلك. ما هي إلا لحظات ودقائق وأيام بعد ساعات إلا وقد ذهب أغلب رمضان. اليوم دخلنا في النصف الثاني، ودخلنا في الشق الثاني من شهر رمضان، وما أسرع هذه الأيام. وهكذا أيتها الأخوات تمر أعمارنا، ونحن لازلنا لا ننتبه لسرعة الوقت ولمضيه، ولكن الإنسان لا بد أن يتنبه لهذا كثيرا، وأن يحاسب نفسه، وأن يراجعها، وأن يتفكر فيما مضى من أيامه، ويتفكر مع مرور هذه الأيام وسرعتها أن عمره كله سوف يسير بهذه السرعة الفائقة. ولذلك إذا كان الوضع كذلك، ينبغي على العبد أن يجتهد اجتهادا عظيما في أن يستغل كل دقيقة من حياته وكل لحظة تمر عليه. أعمارنا تطوى وأيامنا تسير، ونحن لازلنا نتعامل، ربما أقول هناك من يجتهد في مثل هذه الليالي ومثل هذه الأيام، لكن لا زال هناك قصور، ولا زال هناك تباطؤ في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، ولا زلنا لم نعطي ربما شهر رمضان حقه وحظه واجتهاده الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه. لنلقي الضوء في هذه الكلمة السريعة الموجزة، لنلقي الضوء على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجتهد في جميع الأيام، إلا أن رمضان له مزية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تأملوا معي هذه الأيام وهذا الحديث، ونطبقه مع هذه الأيام ونستشعره ونتأمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا خلق للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام في كل شؤونه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إلا أنه في رمضان يعطيه مزية أخرى. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن هناك اجتهاد في هذه الصفة في رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأيام. ولاحظي معي كلمة الجود. نحن دائما نقول أن الجود يكون بالمال، وهذا الذي تنصرف إليه أذهاننا، وهذا فيه يعني أقول هذا الاعتقاد خاطئ. والدليل تأمل في الحديث، قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. طيب ما العلاقة؟ إذا كان متقرر عندنا في أذهاننا أن الجود في المال، طيب ما علاقة كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن؟ هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الجود هنا غير الجود الذي نعرفه جميعا، أو أن الجود المقصود هنا ليس فقط هو الجود في المال، وإنما بشكل عام في جميع الطاعات، لأنه قرن لذلك بالقرآن. ويدل على ذلك بقية الحديث: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود، هل قال بالمال؟ لا، قال بالخير. بالخير، والخير كلمة عامة تدخل فيها كثير من الطاعات وكثير من الصالحات. إذن كلمة الجود هنا ليست فقط في المال كما نظن، وإنما هي تحمل أنواع الخير. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما وجه الشبه هنا بين الريح المرسلة وبين جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، الريح إذا كانت مرسلة كانت سريعة، إذن يؤخذ منه أن جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم سريعا. طيب، هذه نقطة. الأمر الآخر، الريح المرسلة إذا أرسلت فإنها ماذا تأخذ معها؟ الريح المرسلة إذا أرسلت فإنها تدف وتدفع معها سحابا وتمطر على بقعة أكبر وأكبر. هل سمعت بسحابة تمطر على جزء بسيط، على مثلا مقدار الغرفة أو مقدار، لا، السحاب أيا كان يمطر على بقعة كبيرة، ربما تكون هناك بقعة يمطر عليها وهناك بقعة لا يمطر عليها، لكن تبقى هذه البقعة التي مطر عليها بقعة كبيرة. إذن هذا الخير عام، هذا الخير عام. إذن في قول ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فيه بيان، نقول فيه بيان الكيفية والكمية، فيه بيان الكيفية والكمية. أما الكيفية فإنها سريع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جوده مبادر مسابق، لا يتوانى، لا يتأخر، عنده شيء يخرجه، يجود بماله، يجود بطعامه، يجود بلباسه، يجود بأخلاقه، يجود، وهكذا ينبغي الإنسان، يجود بعفوه وصفحه، يجود بتسامحه مع الناس، يجود بإعانته للناس، يجود بكلمته الطيبة مع الناس، يجود في سائر أنواع الجود. إذن هذا بيان الكيفية وبيان الكمية أيضا، وأنه متنوع ليس فقط في المال، في كل شيء. إذن هو سريع ومتنوع، إذن هو سريع ومتنوع. وذلك ينبغي للعبد أن يستغل بقية هذه الليالي وهذه الأيام، يستغل مثل هذه الفرص العظيمة التي فيها جود، الجود فيها مضاعف. ما الذي يضرك أيتها الأخت مبارك؟ أليس كل واحدة من كنا الآن في درجها أو دولابها أو نحو ذلك أو خزانتها هناك ملابس لم تلبسها منذ سنة كاملة؟ طيب لماذا تبقى هذه الملابس؟ لماذا تبقى ولمن تبقى هذه الملابس؟ ألا يوجد هناك من يحتاج هذه الملابس التي ربما تركناها وأبقيناها، لا نحن الذين لبسناها ولن نلبسها أيضا، في اعتقادنا أن لن نلبسها ولم نعطيها غيرنا ليستفيد منها ويكون ذلك من الجود الذي يحفظ لنا؟ أليس اليوم في الأطعمة ما نأكله ما نتركه أكثر مما نأكله؟ أين الجود في الطعام؟ وهذا من الجود الذي ينبغي للإنسان أن يدفعه وأن يبادر إليه. ولذلك لا بد أن نفهم أن معنى كلمة الجود كلمة عامة. ما الذي يضر، ما الذي يضرك أنت حينما مثلا تعرفين جارة لك أو صديقة لك أو مسكينا؟ ما الذي يضرك حينما تقولين لأخيك أنت على سبيل المثال: انظر رأي صاحب البقالة هذه أو صاحب الخياط، صاحب المتجر القريب من بيتنا، عامل يشتغل ربما لا يجد وقتا ليصنع به فطوره، ما الذي يمنعك أن تتفقدينه عن طريق أخيك ثم تقولين له: قل له أننا سوف نعطيك فطور في كل يوم، يكون في ذلك إطعام لمسكين ويكون في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. الجود يكون بالأخلاق. لماذا هذه المنازعات والمخاصمات؟ لماذا هذا القلب؟ القلب ألا نتفقد قلوبنا اليوم ونجد في قلوبنا أنها ربما لا تخشى في الصلاة، أو لا تخشى في قراءة القرآن، أو لازمنا في عندنا غفلة في كثير من الجوانب؟ لماذا؟ لأن القلب يحتاج إلى تصفية قبل أن تملأه بشيء. الكأس الماء، إذا أردت أن تشرب كأس ماء لا يمكن أن تصب فيه كأس ماء حتى تتأكد من نظافته، ولكن لو كان متسخا وصببت فيه ماء عفته أنت، لا يمكن أن تشربيه. هذا هو القلب. حينما تريدين أن تخشعي وأن تكوني قريبة من الله جل وعلا، لابد أن تصفي هذا القلب، تخليه من الشوائب. إن كان هناك منازعات، إن كان هناك مخاصمات، إن كان هناك سوء ظن، إن كان هناك أحقاد وأحساد ونحو ذلك، فصف القلب. ولذلك قيل لابن مسعود: الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل ما يدخل رمضان يراجعون قلوبهم. لماذا؟ لأن شهر رمضان فرصة عظيمة جدا لاستقبال كثير من الطاعات وكثير من الأشياء، كثير من الأشياء التي نحتاجها اليوم نحن، وربما لا تتأتى لنا إلا في شهر رمضان. رمضان لو تأملته، في نهاره جوائز وفي ليله أيضا جوائز. في نهاره: من فطر صائما كان له مثل أجره، للصائم باب يقال له الصائم باب يقال لهم الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. في نهاره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وانظر كيف يعني يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني شيء مو بسيط هذا، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل من لا آكل ولا أشرب؟ من أجل من لا أفعل هذه وأنتهي عن كثير من المحرمات من أجل الله جل وعلا؟ إذن الأمر أمر عظيم جدا، والفضائل العظيمة في نهاره، حينما يقرأ الإنسان القرآن، حينما يكون يعني يتدبر يعني مثلا هذا النهار وما فيه من مجاهدة للنفس، صبر على 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 الجوع، صبر على، وكما يقول أهل العلم الصيام اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على أقدار الله كالجوع ونحوه، وصبر على طاعة الله وهي الصيام، وصبر عن معصية الله فالصائم يتحرز كثيرا، والأولى بالمسلم أن يتحرز في كل حال. في ليله فضائل كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. مهنئ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. يعني ما في مكان لك يا باغي الشر، لكن يا باغي الخير هذا مكانك وهذا وقتك. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح أبواب الجنة كلها ولا يغلق منها باب. طب لماذا تفتح أبواب الجنة كلها؟ إذن هناك سر فتح أبواب الجنة، له سر لا شك في ذلك، لأن فتح أبواب الجنة يقول أهل العلم في هذا الشهر، هذا دلالة على أن موجبات الجنة كثيرة في هذا الشهر، وأن موجبات النار قليلة، وأن الإنسان يستطيع أن يباعد نفسه عن كثير من الأشياء. ثم أيضا في آخر الحديث: وهذه الجائزة العظيمة التي أوصي أخواتي كلهن أن لا يتركنا الإلحاح على الله عز وجل في نيل هذه الجائزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان. هل عتق واحد أو اثنان أو ثلاثة أو مئة أو ألف؟ لا، عتقاء كثيرون، وما ظنك بالكريم سبحانه وتعالى. لماذا لا تكونين أنت من عتقاء من النار؟ لماذا نحن ندعو الله عز وجل ونقول وحينما ندعو الله عز وجل ونستبعد مثل هذه الأمور، وكاننا من أبعد الناس من عتق، لماذا نستبعد هذه الأمور؟ الله عز وجل كريم، الله عز وجل يعطي عطاء عظيما، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل له جوائز عظيمة في مثل هذه الأيام وهذه الليالي. والله عز وجل قال لنا: أنا عند ظن عبدي بي. ماذا تظنين بالله عز وجل؟ هل تظنين بالله عز وجل أن يعتقك من النار؟ ستكونين كذلك. لكن حسن الظن كما قلت في أول كلمة، حسن الظن لا بد أن يكون معه حسن عمل، لأن هذا هو الرجاء المحمود. أما الرجاء المذموم حينما يكون الإنسان عنده حسن ظن لكنه عنده كسل مثل بعض الناس يقول مثلا الله إذا انكرت عليه بشيء الله يغفر لي الله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم، لكن إذا استمريت على هذا الذنب هل أنت احترمت الله جل وعلا؟ هل أنت تبت من هذا الذنب؟ لا يمكن، هذا رجاء مذموم وسمى تمني، سمى تمني. الرجاء المحمود هو حسن الظن مع حسن العمل. ولما تكونين أيتها الأخت المباركة عندك حسن عمل وعندك حسن ظن بالله عز وجل، ثقي ثقة تامة بأن الله عز وجل سيعطيك ذلك. لماذا نستبعد؟ لا نستبعد أيتها الأخوات. الله عز وجل هو الذي قال لنا أنا عند ظن عبدي بي، كيف يظن فيه؟ أليس جعل الله عز وجل هذه الليالي فيها ليلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة، يعني شهر رمضان، من حرم خيرها فقد حرم. طيب هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الحرمان؟ لا، لم يبين مقدار الحرمان. يقول أهل العلم لعظم الحرمان لم يبينه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقد قال من حرم خيرا فقد حرم فقط، ولم يبين مقدار هذا الحرمان لعظم الحرمان. يقول أهل العلم هذه الليالي فيها أسرار عظيمة، نزول لله جل وعلا إلى سماء الدنيا. يقول من يسألني فأعطيه، من يستعوذني فأعيده، من يستغفرني فأغفر له. ما الذي يضرك قبل أن تتسحري أن تدعي الله عز وجل، ترفع يديك في هذا الوقت النزول الإلهي؟ لماذا لا تكونين من المستغفرات في هذه الليالي؟ ألا نقرأ وتحفظن أنتن تحفظن آيات من القرآن وامتدح الله عز وجل المؤمنين قال وبالأسحار هم يستغفرون؟ جاء الوقت، جاءت فرصة لك أن تستغفر بالأسحار، وقال والمستغفرين بالأسحار. ما الذي يضرك وأنت تتسحرين وأنت تأكلين وقبل ذلك أن تستغفر الله جل وعلا؟ استغفري، استغفري، املأي صحيفتك بالاستغفار، وانظري إلى رقة القلب بعد الاستغفار، سيكون القلب رقيق وقريب من الله جل وعلا. وفي ليالي شهر رمضان أن مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، كتبت له قيام ليلة. ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وأنها تنال هذا الأجر وأعظم بإذن الله تعالى لأنها طبقت السنة في ذلك. لكن إن قالت المرأة أنا إن ذهبت إلى المسجد هو أخشع لقلبي وأفضل لي ويحضر قلبي، نقول اذهب إلى المسجد، فإن الخشوع عبادة متعلقة بذات شيء متعلق بذات العبادة، وعند أهل العلم ومتقرر في الأصول أن الأمر إذا تعلق بذات العبادة أولى من الشيء المتعلق بمكانها أو زمانها. المكان البيت أفضل، لكن عندنا المكان أفضل، وعندنا الخشوع أيضا شيء متعلق بذات العبادة، فمراعاة ما هو متعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما هو متعلق بزمانها أو مكانها، وهذه قاعدة فقهية. أقول وأختم بمثل هذا الأمر، أقول شهر رمضان فرصة لتصفية القلوب، فرصة لتصفية القلوب. ماذا نحمل في قلوبنا شيئا كثيرا؟ مثلت لكم قبل قليل بكأس الماء، حينما تريدين أن تشربي كأس ماء لا يمكن أن تشربي ماء إلا وقد نظفت هذا الكأس، وإذا كان الكأس متسخا لا يمكن أن تصبي فيه ماء وتشربيه، لن تقبله نفسك. إذا لا يكون ماء نقيا ويصل إلى الجوف نقيا إلا إذا صفي هذا الكأس، وكذلك القلب. إذا صفي هذا القلب أصبح ذو خشوع وذو خضوع وذو قرب من الله جل وعلا، أصبح السجود له لذة، وأصبح كثير من الأشياء لها لذة. ولذلك ابن مسعود حينما سئل كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان، تأملي ماذا يقول، كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان، قال ابن مسعود ما يجرؤ أحدنا أن يستقبل هلال رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد. الله أكبر، ما يجرؤ، ليس فقط يخبر عن حال الصحابة وأنهم يعني يصفون قلوبهم قبل رمضان، لا، يقول ما يجرؤ، يعني ما يجرؤ، ما يستطيع، ما يجرؤ أحدنا أن يستقبل شهر رمضان هلال رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد. ألسنا أيتها الأخوات أولى بأن نراقب الله جل وعلا وأن نصفي القلوب من كثير من المخاصمات والمنازعات والأحساد والأحقاد وكثير من هذه الأمور التي يعني تدخل في القلب ما تدخل؟ أختم باللفتة بما بدأت به، الجود أيتها الأخوات، فرصتنا وفرصتكن الجود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تتصدق بشاة جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فتصدقت عائشة رضي الله عنها بجميع الشاة إلا كتفها، أبقته لتصنعه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال: ما صنعت يا عائشة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بالشاة؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت عائشة: يا رسول الله، ذهبت كلها وبقي كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، بقيت كلها وذهب كتفها، بقيت كلها وذهب كتفها، يعني بقيت كلها في الآخرة وذهب كتفها، أي أنه ذهب كتفها هو الذي سوف نأكله، لأن ما يقدمه الإنسان هو الذي يبقى له. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أيكم مال وارثه خير من ماله؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، كلنا مالنا خير لنا من مال وارثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أبقيت، ما أخرت، يعني مالك ما قدمت هو الذي تنفقه. وتأمل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيب، وأن الرجل إذا تصدق بصدقة ولو كانت قليلة يعني يربيها الرحمن عنده كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تكون يوم القيامة أعظم من الجبل. ما أكرم الله، ما أكرم الله جل وعلا، ما أرحم الله، ولكن أين الجهد؟ فلوه الفلو هو صغير الفرس، والفصيل هو صغير الناقة، يعني يربيها الله جل وعلا عنده كما يربي أحدكم فلوه أو فصيل، حتى تكون يوم القيامة أعظم من الجبل، يعني شيء بسيط تتصدقين به وتأتين يوم القيامة وإذا بالحسنات الكثيرة والجبال وتنبهرين: ما هذا؟ فيقال لك: هذا هو الريال الذي تصدقت فيه، أو الجنيه الذي تصدقت فيه، أو الشيء البسيط الذي تصدقت فيه، أو القطعة من الطعام الذي تصدقت فيه، رباها الرحمن عنده كما يربي أحدكم فلوه. ألا نجود وألا نعطي؟ نجود على أنفسنا. أقول أيتها الأخوات وأوصيكم بهذا، رمضان فرصة ربما لا تتكرر، رمضان فرصة ربما لا تتكرر، رمضان فرصة ربما لا تتكرر. قد شعر أناس قبلكم وسمعوا، سمعوا مثل ما تسمعون أنتم، واعتقدوا أنهم سوف يأتيهم رمضان مرة أخرى، ووافتهم المنية قبل دخول شهر رمضان. أقول: رمضان ربما لا يتكرر عليك مرة أخرى، فانتبهي. ورمضان إدراكه ليس بالأمر الهين أبدا، فقد جاء في السنن أن رجلان تآخيا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تآخى رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أحدهما فكان مبادر ومسارع للخيرات، وأما الآخر فكان مقصرا، لكنهما متآخيان في أمورهما. الأول قتل في أرض المعركة، فأثنى الصحابة رضي الله عليهم رضي الله عنهم عليه خيرا، ولأنه مات شهيدا، والقتل في المعركة أعظم ميتا، وحزن الآخر، وبعده بسنة كاملة مات الثاني، مات ميتة عادية كسائر الميتات. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما صلوا على الثاني، صلوا على الرجل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم يعني في دعائكم للرجل الثاني؟ قالوا: يا رسول الله، قلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، يعني الأول، لأن الأول قتل في أرض المعركة، قلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. لاحظ أن الثاني كان ماذا؟ مات بعد الأول بسنة كاملة، مات بعد الأول بسنة كاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم؟ قالوا: قلنا: يا رسول الله، اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين هذا من ذاك؟ سبق الثاني الأول، إنما بينهما كما بين السماء والأرض، إنما بينهما كما بين السماء والأرض. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا، يعني الثاني، أدرك صلى لله عز وجل كذا وكذا، وجاء في رواية 600 ركعة، ولو حسبت ركعات الفريضة في رمضان كاملا في سنة كاملة لوصلت قريبا من 600 ركعة أو 6000 ركعة. وهمت أنا، أليس الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس يعني هذا الثاني أدرك شهر رمضان؟ أدرك شهر رمضان؟ إذن إدراك شهر رمضان ليس بالأمر الهين، فلماذا هذا التباطؤ؟ ولماذا هذا التقصير؟ ولماذا هذا التعاون مع هذه الليالي وهذه الأيام وكأنها أيام عادية وكأنها يعني كسائر الأيام؟ لماذا هذا الفتور في مثل هذه الأيام؟ لماذا النشاط في أول شهر رمضان وإذا انتصف الشهر جاءنا الفتور وجاءنا أشياء كثيرة؟ أقول رمضان فرصة ربما لا تتأخر ولا تتكرر مرة أخرى. والله أن هناك، وأنتم تعرفون وأنا أعرف، أن هناك رجالا ونساء يموتون قبل شهر رمضان، شباب وشابات كانوا يعتقدون أن يدركوا شهر رمضان ومع ذلك لم يدركوه، وقد من الله جل وعلا عليك أنت بأن تدرك شهر رمضان. ففرصة عظيمة، فرصة عظيمة أيها الأخوة، فرصة عظيمة أن نكون عتقاء من النار، فرصة عظيمة أن تغفر الذنوب، شهر فيه المغفرة والرحمة، فيه العتق من النيران، شهر فيه مضاعفة الحسنات، شهر يعني اجتهد فيه الصحابة والسلف. تأملي يعني الآن نحن الآن سوف تدخل علينا عشر الأواخر، ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان تقول عائشة رضي الله عنها وكان يجتهد يعني في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، قبلها قالت كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. فالله الله الله الله، اتركوا كثير من الأشياء، أقول ما بقي إلا ليالي بسيطة ومعدودة، فاتركوا كثيرا من الأشياء وكثيرا من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ورحمته وعفوه وسعة عطائه سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وأنت أعلم بحالنا، اللهم ما عصيناك جهلا بمقامك، اللهم إنا لم نعبدك حق عبادتك، اللهم إنك تعلم حالنا وضعفنا وتعلم أننا فقراء إليك. اللهم يا إلهنا اعتق رقابنا جميعا من النار. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ودود، أسألك باسمك الأعظم أن تؤتق رقابنا جميعا من النار. اللهم من علينا بهذا الفضل العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نظن ظنا حسنا، اللهم إنا نظن ظنا حسنا ونطمع بعفوك يا إلهي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اغفر لنا ارحمنا عافنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شيء من كل شر. اللهم يا إلهنا ويا خير من دعي فأجاب لمن دعاه، تقبل صيامنا وقيامنا على تقصير منا. اللهم إنا معترفون بتقصيرنا ومعترفون بتفريطنا ومعترفون أن ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولكننا طامعون بمغفرتك وطامعون برحمتك يا أرحم الراحمين يا من رحمته وسعت كل شيء. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألت به أجبت ألا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل في من يسمع كلماتي هذه شقيا ولا محروما، ووالدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك، اللهم اجعلنا من خير عبادك، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا يا إلهنا، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم استعملنا يا إلهنا في كل خير، اللهم اجعلنا دعاة لكل خير، اللهم اجعلنا ممن يحمل هم هذا الدين ومن علينا بذلك يا إلهي. اللهم إنا علمنا وقد علمنا أن الدين وأن الإسلام منصور بنا أو بغيرنا، فاجعلنا يا إلهنا ممن يحمل راية الإسلام وممن يكون سببا في نصرته يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من العجب، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الفتور، ونعوذ بك من الأحقاد والأحساد والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق. اللهم أننا نعوذ بك من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، من دعاء لا يستجاب له. اللهم يا إلهنا إنا دعوناك ونحن نطمع من عندك في هذه الليلة المباركة يا كريم يا رحمن السماوات والأرض ورحمهما. اللهم امنن علينا جميعا بعتق من النيران، اللهم امنن علينا جميعا بعتق من النيران يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا من تعلم ضعفنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا. سبحانك ربنا ما أحلمك، ما أرحمك، ما أقربك، ما ألطفك. سبحانك ربنا ما أحلمك على من عصاك، ما أقربك لمن دعاك، ما أعطفك على من رجاك. اللهم إنا نرجوك رجاء من كثرت ذنوبه، كثرت فيه الذنوب وقست فيه القلوب، وأنت علام الغيوب. اللهم اجبر كسرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لميتنا وارحمنا برحمتك، وعافي مبتلانا إلهنا. اللهم من كان فينا مفتونا، اللهم أبعد عنه كل فتنة ورده إلى طريق الحق يا إله العالمين. اللهم من كان صالحا ومستقيما، اللهم فثبته وزده إيمانا يا رب العالمين. اللهم إن الفتن قد عصفت بشبابنا وفتياتنا، اللهم يا إلهنا فرد عنا كل فتنة، واجعلنا من عبادك ومن خير عبادك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على الاستماع. وأنا يعني أنا أخبرت المشرفين أن لا يسجلوا، يعني الأمر كان من عندي أنا، لكن من أراد التسجيل لا مانع، وإلا المانع كان من عندي، وأما الإشراف ما قصروا. من أراد التسجيل يأخذهم الإشراف، لا مانع ذلك. الله يجزاكم خيرا، ينفع بكم، يغفر لنا ولكم. المس بالنسبة للسؤال هنا، يعني آيات خاصة للمس، يعني اقرأي الصافات قوية وشديدة على الجان، اقرأي واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قوية هذه وشديدة على الجان، اقرأ آية الكرسي والمعوذات أيضا والفاتحة سبع مرات، واقرأ الآيات التي فيها تعظيم، الآيات التي فيها تعظيم. إذا الصافات واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأيضا آية الكرسي وكل آية فيها تعظيم، فيها تعظيم، فإن هذا شديد. وكذلك المعوذات والإخلاص، وكذلك الفاتحة سبع مرات، والدعاء كذلك بعده، والأوراد المعروفة، فإن هذا كله فيه يعني، وكل القرآن لا شك أنه شفاء كما أخبر الله جل وعلا. نعم، الصفات كاملة لا سيما أولها، يعني أول وجه تكرر أكثر من مرة. من فاته قيام الليل كان هدى النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه من النهار شفعا، إذا فاته بسبب نوم أو مرض أو نحو ذلك يقضيه من النهار شفعا، فتصليها من النهار 12 ركعة. نعم، ممكن تصلي التراويح ركعات، يعني قصدك هل مع الإمام أو لوحدك؟ إذا كان لوحدك لا مانع تصلي بعضها، مثلا 6 ركعات أو نحو ذلك، وتصلي تكملي في آخر الليل. قراءة، كلما تقرأين مثلا قراءة على الماء، كلما تقرأين فاتحة سبع مرات انفتي فيه 3، وكذلك في بقية الليل. إن فاتها في النهار، يعني إن نسيتي في النهار والليل، صليها إذا تذكرتي، لا مانع بذلك، صليها وترا. يعني لو تذكرتيها من الظهر مثلا صليها وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من كانت في خدمة أهلها ولم تعد الجزء الثاني من القرآن، معنا قلبها مع القرآن تحسب أجر خدمة، لا شك أن أجرها عظيم، لا شك أن أجرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج هو أصحابه في سفرة وكان منهم صائمون، وأما المفطرون فنزلوا الركاب وبدأوا يعملون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. دل هذا على أن خدمة الصائمين أجرها عظيم وفضلها عظيم. ولكن أختي همة، يعني بإمكانك أن تستغلي وقتا ولو يسير. لو فتشت في وقتك لوجدت نصف ساعة على الأقل تقرأين فيه، والنصف ساعة إذا قرأ الإنسان نظر فيه تعد فيه أجزاء كثيرة وليس فقط الجزء الأول والثاني والثالث. فأقول المشكلة ربما عندك في عدم ترتيب الوقت بالأحسن. يعني أنا لو كنت مكانك ما دخلت الغرفة الصوتية واستغليت هذا الوقت بقراءة القرآن، والله ما أدخل. لماذا؟ لأن القرآن هذا شهر القرآن وشهر عظيم وفضيل، فأنظر ما هو الأفضل. يعني لا ما أتكلم عن دخولك الغرفة وسماعك للكلمة، لا، هذه الكلمة ربما تشعل عندك الهمة وربما يعني تجدد نشاطك، لكن أقول دخولك في الغرفة أو في أي على النت في أي مجال مجال لا تدخل النت، اقرأ القرآن. هذا الوقت الذي تدخلين في النت ادخلي فيه القرآن، ادخلي فيه على القرآن واجتهدي فيه، فإن هذا هو خير لك. نكتفي بالأسئلة، أنا عندي موعد وأريد أن أخرج، لكن ما لا مانع يعني السؤال هذا. يقول هل البنوك السعودية كلها إسلامية؟ مع العلم فضلتكم من أموال أن تكون حساب جاري ليس للاستثمار. أقول يعني أفضل البنوك في هذا الراجحي وبنك البلاد وبنك الأهلي الإسلامي أيضا لا بأس فيه، يعني بعد تصحيحي مؤخرا، لكن البلاد أفضلها، البلاد والجزيرة أفضلها، ثم في المرتبة الثانية يأتي الراجحي، ثم في المرتبة الثالثة يأتي الأهلي، أما بقية البلاد لا تخلو منها، لكن رأيه في أفضل البنوك. الراجحي ربما يكون فروعه متنوعة ومتيسر لك التعامل معه في أي منطقة كنت، فالأفضل وضعه في مثل هذا. تحديد النية بالنسبة لي، أقول أيها الأخوات لا ترفع أنا خلاص ما أريد الأسئلة. تحديد النية بالنسبة للصدقة انويها عن ناس محددين، يعني مثلا تريد أن تتصدق عن أمك مثلا أو عن جدتك أو عن أيا كان، وقبل أن تتصدقي في نيتك أن تخرجيها لجدتك أو لكذا، هذا يكفي. أما لجميع الموتى موتانا لا شك أن شاء الله الأجر يصل، لكن تحديد النية أفضل، تحديد النية أفضل. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.